بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فلقاؤنا في هذا اليوم يتصل بالتعريف بأبحاث علمية رصينة حديثية تصحح المسار العلمي لطلاب العلم والحديث بشكل خاص. والتعريف بهذه الأبحاث يدعونا إلى أن نتكلم كلمة تمهيدية قبل التعريف بهذه الأبحاث الحديثية، وهو أن صاحب هذه الأبحاث اشتغل بالحديث النبوي وانقطع إلى خدمة كتب السنة والمصطلح وما يتصل بذلك منذ أكثر من 60 عاما، ملازمة للعلماء ومراسلة لهم ومساءلة ومباحثة وتحقيقا. ومنذ أن صدر تحقيق فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عوامي لكتاب تقريب التهذيب، وكانت فيه تلك المقدمة وما فيها من فوائد، لفت الانتباه إلى كثير من القضايا المسلمة والمباحث الشائكة التي بحثها في مقدمته تلك. ثم تتابع عمله فخدم الكاشف للإمام الذهبي بحاشية سبط بن العجمي، وقدم له بدراسات حديثية مهمة. ثم ظهر مصنف ابن أبي شيبة هذا الديوان العظيم، وقدم له أيضا كعادته بمقدمات نافعة قعد فيها الكثير من القواعد وصحح فيها الكثير مما يتصل بمباحث علوم الحديث. وكانت من آخر أعمال فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره ويبلغه سؤله ويحقق آماله، كان من آخر تلك الأعمال التي صدرت منذ عام أو أكثر تحقيقه لكتاب تدريب الراوي على 10 نسخ خطية مع حاشية العلامة أحمد بن العجمي رحمه الله تعالى، فصدر في 5 مجلدات. والحديث عن هذا الكتاب ومزاياه والجهد العظيم المبذول فيه حديث له موقع آخر. وأعقبه بهذه الأبحاث التي سيكون حديثنا عنها، إذ كانت هذه الأبحاث أقرب ما تكون إلى تتمات، لكنها تخرج لطولها عن أن تبقى متصلة بالكتاب، وقد صدر في 5 مجلدات كبار، فأفردها فضيلة الشيخ في هذه الرسائل التي بلغت 14 رسالة وبحثا، نعم، تحت عنوان أبحاث حديثية هادفة لتصحيح المسار العلمي. نترك الكلام لفضيلة الشيخ الذي كتب تلك الأبحاث يعرفنا تعريفا إجماليا بها، ثم لنعرف بأهم موضوعاتها في حلقاتنا حول هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قلت أمس في لقاء من لقاءات التعريف بكتاب معالم إرشادية لصناعة طالب العلم، قلت في أواخر تلك الحلقات إن كلام الإمام إمام الكلام، وأقول هذه الكلمة مرة ثانية في افتتاح هذا اللقاء عن هذه السلسلة من الأبحاث. يرجع الفضل إلى الله عز وجل أولا وآخرا في كل الأمور، أما من كلمات العلماء التي شقت لي الطريق لكتابة هذه الأبحاث فهي كلمة الإمام أبي بكر الحازمي، وهو من أعاجيب علمائنا السابقين، إذ عمر 38 سنة وبلغ درجة الإمامة مع تلك الطبقة المتقدمة من علمائنا في القرن السادس الهجري، واشتهر بكتابه الاعتبار وبجزئه شروط الأئمة الخمسة. في جزئه هذا الصغير في حجمه رضي الله عنه قال كلمة غالية عالية عميقة الأثر، تصلح هذه الكلمة أن تقعد بين قواعد العلوم كلها. يقول رحمه الله تعالى هذه الجملة الخالدة: آفة العلوم التقليد، آفة العلوم التقليد. هذه الكلمة هي التي شقت لي الطريق في هذه الأبحاث وغيرها. وبيان ذلك أننا نقف على كلمة أو حكم يتوارد عليه الأئمة، فيصعب على طالب العلم الصغير البسيط الضعيف مثلي أن يخالف هذا التيار من الأئمة الكبار. ولكن لما قال لي هذا الإمام آفة العلوم التقليد، صرت أتجرأ على أن أتابع وأراجع النقول من مصادرها، الأول فالأول، الأقدم فالأقدم، إلى أن أصل إلى ما يطمئن القلب ويصحح المسار ويقوم المنهج، والأمثلة هي التي تبين وتوضح إن شاء الله فيما يأتي. لكن هذه الكلمة قالها الإمام الحازمي في سياق تعقبه على كلام الإمام الحاكم في أن شروط أو شرط الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما هو كذا وكذا. فالحاكم إمام كبير في بابه وهو علوم الحديث، وأيضا إمام كبير في خبرته بالصحيحين، ومع ذلك فالحازمي يتعقبه. إذن كون المتكلم في مسألة إماما لا يلزم منه أن لا يتعقب، لا يلزم أن يستدرك عليه وأن يصحح له، ولكن هذا الأمر له محاذيره ومخاطره ينبغي أن أتحدث عنها إن شاء الله تعالى فيما يلي من وقفات ولقطات، وأسأل الله التوفيق.
نتابع معكم إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير، فإلى لقاء، نستودعكم الله. أيها الإخوة المشاهدون، نتابع حوارنا مع فضيلة الشيخ في أبحاثه الحديثية الهادفة في تصحيح المسار العلمي، والتي بيّن فيها أن تلك الكلمة الذهبية للحافظ الإمام الحازمي رحمه الله تعالى شقت له هذا الطريق، آفة العلم التقليد. اتخذ من هذه الكلمة مفتاحاً لكثير من أبحاثه وتحقيقاته، وكان من جملة الأبحاث التي كتبها في هذه السلسلة التحذير من التوارد على قول دون الرجوع إلى مصادره، ثم تلا تلك الرسالة وذلك البحث بكلمة في التوقي من التحريف يعرفنا فضيلة الشيخ على ما يتصل بهاتين الرسالتين في تتمة حوارنا معه في التعريف بأبحاثه الحديثية الهامة.
كلمة الإمام الحازمي رحمه الله تعالى آفة العلوم التقليد، وأنا استفدتها منه، ولكني استعملت بدلا من كلمة التقليد كلمة التوارد، فعالم يأخذ عن عالم ويتوارد معه على هذا الحكم وعلى هذه الفكرة وعلى هذه الجزئية وعلى هذا النقل، ويصعب بعد ذلك التصحيح لهذا أمام هذا التيار العلمي الكبير، ولكن لا بد من ذلك. وهذه الطريقة لها محاسنها ولا شك، فهي تكشف عن حقائق كثيرة كثيرة، ولكن لها محاذيرها. أذكر لها محذورين اثنين. الأول التعب في تحقيق ذلك وتتبع هذا التوارد وهذا النقل من مصدر إلى مصدر، من عالم إلى عالم، من كتاب سابق إلى كتاب أسبق، وهكذا حتى نصل إلى المصدر الأول القائل. هذا أمر متعب ويكلف صاحبه الكثير من الجهد والوقت ومن المال ومن الرجوع من كتاب إلى كتاب ومن مطبوع إلى مخطوط، وهكذا وهكذا، أمر طويل شاق يؤخر الإنتاج أيضا لصاحبه الباحث. إن كان باحثا لنفسه فسوف تتأخر أبحاثه وإنتاجاته العلمية، وإن كان مرتبطا بدار نشر أو مكتب تحقيقي فإن الناس لا يصبرون على هذا المنهج وهذا التأخير. فله عوائقه المادية، ولكن محاسنه أكثر وأكثر لأنه يوصل إلى الحقائق العلمية. وله محذور آخر، هو أن هذا الباحث يجب عليه أمر متحتم ديانة وشرعا، هو أن يبقى أديب القلب أديب اللسان مع علمائنا. فكونه كشف خطأ لعالم أو خطأين أو ثلاثة أو عشرة حسب ما يكون هذا العالم وإنتاجه العلمي الكثير أو القليل، حسب ما يكون، فإن كان مكثرا سينكشف له أمور كثيرة، وإن كان مقلا ستنكشف له أمور قليلة، ولكن يجب على هذا الباحث المنقب أن يحفظ قلبه نحو أئمة الإسلام، فهم أئمتنا وأركان علمنا وديننا، ومنهم تعلمنا ومنهم نستفيد. فإذا كشف الباحث عن خطأ أو خطأين لإمام فإنه قد وقف على مئات من النقول الصحيحة ومئات من التصحيحات لغيره وغيره أيضا. فكون الرجل يقع في بعض الملاحظات لا ينبغي لنا أن تتغير نياتنا ونظراتنا إلى أئمتنا. وأيضا يجب عليه أن يحفظ لسانه نحو علماء الإسلام، فلا يجوز له أن يشهر بهم وأن يجعل ديدنه في مجالسه وأحاديثه التعقب على فلان وفلان. هذا أمر متحتم ديانة وشرعا على كل باحث.
جزاكم الله خيرا. أما المحذور الأول الذي ذكرتموه مع المشقة والكلفة والتأخر، لكنه في ظهور الكتب، لكنه في مقابل ما يكون من تصحيح تستصغر تلك المتاعب جميعا وتلك ذلك المحذور.
نعم.
ذكرتم في هذا الكتاب التحذير من التوارد على قول، توارد على توثيق رجل أو جرحه، وذكرتم عدة نماذج متصلة بهذا، وكذلك تكلمتم عن اعتماد الجرح من المختصرات وإهمال الاستفادة من الواقع العملي لأئمتنا المتأخرين، وكذلك ذكرتم إهمال التوثيق الضمني ورد الأحاديث المرسلة مطلقا ورد مراسيل الحسن البصري وما إلى ذلك. نعم، ويعني من الغرائب التي يستحسن ذكرها ما نقله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الرحمن مدهامتان، إذ قال نقل عن أبي عمرو الداني أنه ليست هناك آية واحدة بهذا بكلمة واحدة إلا هذه الآية.
نعم، فممكن نعم، هذا أمر غريب.
نعم،
يعني علماؤنا رحمهم الله كلهم من حيث الجملة والتفصيل أيقاظ، علماء أيقاظ، يقظون نبيهون فيما ينقلون ويكتبون، والحافظ ابن كثير رحمه الله من هؤلاء. وتستغرب الغفلة أو الغفوة أو الهفوة من أمثاله رحمه الله، ينقل عن أبي عمرو الداني أنه ما في آية من كلمة واحدة. طيب أين هو الآية الأولى من سورة الرحمن نفسها؟ الرحمن،
نعم، هي آية الحاقة القارعة،
هذا كثير،
والعصر والضحى، نعم
كثير، ومع ذلك ينسب هذا إلى أبي عمرو الداني. وأبو عمرو الداني إمام كبير من علماء القراء المتخصصين جدا جدا، ومع ذلك نسب إليه هذا. وبالمراجعة والسؤال لأهل الاختصاص تبين أن هناك كلمة قالها أبو عمرو الداني في خلال بحثه وكلماته، هذه الكلمة فيها قيد أغفله ابن كثير رحمه الله.
فأما في حشوهن
أيوة
أثناء السور،
أيوة، أما عناوين السور فهذا لا خلاف فيه، أما ضمن السورة الواحدة آيات القرآن الكريم كلها، ليس في آيات القرآن الكريم داخل السور كلمة واحدة تعتبر آية. مثلا ثم نظر، ثم عبس وبصر، هذه ما هي كلمة واحدة. أما مدهمتان فكلمة، وابن كثير أهمل هذا القيد. فالذي ينقذ أبا عمرو الداني أن نراجع كلامه، هذا الذي أقصده، أن نراجع المصادر أو النقول من مصادرها الأولى فتنكشف الحقائق.
ذكرتم فيما يتصل بالتوارد على توثيق رجل أو جرحه ما يتصل بإسماعيل ابن شروس الصنعاني.
نعم،
فيعني يمكن أن يستفيد الإخوة يعني من نموذج من نماذج كشف التحريف والتوارد عليه.
هذا المثال مهم جدا وخطير، مهم جدا لما بين مقدمته ونتيجته فرق كبير، فهنا تكمن الأهمية. وأيضا خطير لأنه يتصل بإمامين من أئمة الجرح والتعديل المعتمدين المعتبرين. أصل الكلمة إسماعيل ابن شروس، الحرف الأول شين والحرف الأخير سين مهملة، إسماعيل ابن شروس من صنعاء، ومعمر ابن راشد عراقي ثم صار صنعاني. فسئل عن هذا الرجل فقال كان يثبج الحديث، يثبج ياء فثاء فباء فجيم، يثبج معناها في اللغة أنه يروي الحديث على غير استقامة، فقد يضطرب في كلمة في كلمتين، يقدم يؤخر على غير استقامة، هذا هو الأصل، هذا أصل الكلمة وهذا معناها الأصلي. فما هو إلا غمزة لضبط الرجل فقط، يغمز ضبطه. هذه الكلمة نقلها الإمام ابن عدي وهو إمام في فنه وأيضا متقدم، نقل هذه الكلمة فتحرفت عليه، كان ينتج الحديث بمعنى يولد الحديث، فتحرفت جدا، وتحرفت أكثر كان يضع الحديث.
عند من أول من؟
عند ابن عدي
أيضا، ينتج ويضع. نعم،
فنقلها الذهبي في موضع من كتبه كان يضع، ولكنه تصرف ورواها بالمعنى في موضع آخر من كتبه يكذب أو أو كذاب. فهذه أو هذا نقل بالمعنى. ولذلك قلت إن في هذه المسألة أو هذا المثال خطورة، لأنه يتعلق بإمامين معتمدين معتبرين، ابن عدي إمام معتبر ومعتمد قديم، والذهبي إمام المتأخرين في الجرح والتعديل، ومع ذلك يتصرف. فإذا ما عرفت أنا من خلال تعاملي مع الذهبي أنه يتصرف أحيانا، أبدأ أشكك في نفسي في غالب نقوله، فأحب أن أراجعها في مصادرها الأولى، فأجد أمثلة عديدة على ذلك. حينما ينقل كلمات الإمام البخاري في الراوي، فيه نظر، في إسناده نظر، في حديثه نظر، هذه الكلمات الثلاثة يتصرف فيها الإمام الذهبي فينقلها بمعناها من ذاكرته وحفظته. فيجب علينا أن نراجع مصادره دائما وأبدا، جدا جدا. فهذا هو مكمن خطورة وأهمية هذا المثال، لأنه يتعلق بإمامين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا تعريف موجز أو زهرة واحدة من طاقة من الورود المنثورة في هاتين الرسالتين، التحذير من التوارد على قول دون الرجوع إلى مصادره، ثم ما يتصل بالتوقي من التحريف، ذكر فيه الشيخ الكثير من الأمثلة. وهذا التعريف في حقيقته هو دعوة لقراءة هذه الأبحاث والاستفادة منها وإدمان مطالعتها، ففيها من العلم الغزير، وفيها تدريب طالب العلم على عدم التوارد على قول دون الرجوع إلى مصادره، وتدريب له على التوقي من التحريف الذي وقع فيه أئمة كبار رضي الله تعالى عنهم. وذكر الشيخ نماذج من ذلك كثيرة، لا يتسع الوقت لذكر عناوينها، فإلى حوار قادم في بيان هذه الأبحاث الحديثية الهادفة التي تصحح المسار العلمي لطلبة العلم وطلبة الحديث النبوي الشريف. فإلى لقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.